ملفات سودانية، برنامج حواري يومي على أسير راديو دبنجا، يفتح منافذ لتبادل الآراء وجهات النظر حول القضايا السودانية. يقدمه رشيد سعيد.
مستمعين راديو دبنجا، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج ملفات سودانية. يسرنا أن يكون ضيفي في هذه الحلقة الأستاذة جليلة خميس كوكو والأستاذ عبد الله موسى عبد الله، وهما من ممثلي مبادرة المجتمع المدني في اجتماعات قوى نداء السودان في باريس. أستاذة جليلة وأستاذ عبد الله، أهلا ومرحبا بكم في راديو دبنجا.
حبابك.
أهلا وسهلا.
يعني يمكن في البداية دارين نبدأ بك يا أستاذة جليلة ونسألك يعني عن مشاركتكم كمجتمع مدني في اجتماعات قوى نداء السودان في باريس، يعني ما هو الغرض منها وكيف كانت هذه المشاركة؟
أهلا وسهلا براديو دبنجا. فعلا يعني شاركت المجتمع المدني في الاجتماع العقدة في باريس مهم جدا، لأنه المجتمع المدني جزء مهم في الحراك الموجود في السودان على الناحية الاجتماعية والناحية السياسية، فلازم المجتمع المدني يكون جزء مشارك لأنه يعني يساهم مساهمة فعالة في الأوضاع الإنسانية والأوضاع الاجتماعية والأوضاع السياسية، فلا بد لنا أن نكون جزء من هذا الحراك الموجود.
طيب أستاذ عبد الله، يمكن يعني المشاركتكم أنتوا الاثنين عندها بعد خاص باعتبار أنكم تمثلون أقاليم طرفية أو ما صار يعرف بمناطق الهامش في السودان، ما هو المساهمة الإضافية التي تقدموها من هذه؟
مساء الخيرات. حقيقة أن مبادرة المجتمع المدني تتوسع يوما بعد يوم، تأكيدا للدور الهام الذي ظلت تلعبه منظمات المجتمع المدني في تاريخ بلادنا في كل مراحلها السياسية والاجتماعية المختلفة. وجود أنا والأخت العزيزة جليلة باعتبارنا نمثل منطقتي شرق السودان وجنوب كردفان، إنما هو امتداد واهتمام لاهتمام مبادرة المجتمع المدني بهاتين المنطقتين، إضافة لاهتمام بمنطقة الهامش عموما. نحن الآن في هذه المساهمة عبر نداء السودان نشعر أننا نخطو خطوات كبيرة جدا جدا كمنظمات مجتمع مدني بمشاركتنا مع إخواننا في القيادات السياسية وإخواننا في الجبهة الثورية من أجل رسم مستقبل السودان، وذلك بتغيير النظام الغائم الآن في الخرطوم.
طيب أستاذة جليلة، يمكن يعني المجتمع المدني عندما نتحدث عنه يمكن يعني طوال الصورة اللي بتجي للناس هي المنظمات الموجودة في المدن الكبيرة وفي الخرطوم، واللي هي بتلبي احتياجات يمكن بالنسبة لمناطق زي جنوب كردفان وزي شرق السودان يمكن تكون يعني مش هي الأساسيات. يعني شنو الحاجات الخاصة بيكون كمجتمع مدني في مناطق الهامش وخصوصا في مناطق جنوب كردفان وجبال النوبة اللي يعني بتخليكم مختلفين عن بقية منظمات المجتمع المدني؟
نعم أخي الكريم، نحن في جبال النوبة عندنا وضع خاص بالمفهوم العام للمجتمع المدني. عندنا المفهوم بتاع المجتمع المدني بيتمثل لنا في الإدارات الأهلية والأجسام الشبابية والمرأة، ديل بيساهموا مساهمة فعالة في كل الحراك الموجود وفي الحراك السياسي بنوعا ما، يعني ما بالمفهوم العام اللي بيفهموا السياسيين، لكن هم بطريقتهم الخاصة بيقدروا يساهموا في الحياة الموجودة. وحتى الإدارة الأهلية بيساهم مساهمة كبيرة في حل الإشكاليات والنزاعات الموجودة خاصة من الناحية الغبلية أو من الناحية الحياة الإنسانية الموضوعة، فكان لنا لابد أن نحن نصهر دور المنظمات بتاعت المجتمع المدني الموجودة في مناطق الهامش. فما هي منظمات يعني معترفا بها عالميا أو دوليا، لكنها موجودة وبتساعد مساعدة فعالة في حل القضايا بطريقة أو أخرى.
طيب شنو القضايا ذات الأولوية بالنسبة لكم أنتم مثلا في جبال النوبة؟
القضايا ذات الأولوية الآن وقف الحرب وقف الحرب والمساعدات الإنسانية، لأنه الإنسان الآن الوضع في جبال النوبة وضع سيء جدا، والناس تعاني من الأمراض، تعاني من نقص في المواد الغذائية، في فاقد تربوي كبير، المدارس يعني تقريبا منتهية. فنحن لابد لنا أن نصهر الوضع الإنساني المزري في جبال النوبة من خلال العمل المدني، ونتمنى إنه كل المنظمات العالمية البسائم في الدعم المجتمعي إنه تلفت النظر للأوضاع في جبال النوبة وتجد تساهم مساهمة فعالة بإيقاف الحرب وبناء البنية التحتية اللي انتهت الآن، ودعم الإنسان من الناحية النفسية، لأنه يعني تقريبا الحرب دي عملت تروما في الوضع العام في النساء وسط الأطفال والنساء، وغير المجاعة. الأربع سنين دي كفيلة جدا إنه تنهي المخزون الموجود في الجسم والمخزون الموجود في مناطق جبال النوبة من الغذاء. فهذا الوضع يعني لابد لنا أن احنا نرفع صوتنا إنه الحرب دي تقيف والمساعدات الإنسانية تدخل على المناطق باسم المجتمع المدني الفعال.
طيب أستاذ عبد الله موسى، يمكن شرق السودان مختلف عن منطقة جبال النوبة باعتبار أنه ما بيعيش حالة حرب، ولكنه يعيش حالة أشبه بالحرب.
نعم، حقيقة كما تفضلت أخي رشيد، يعيش حالة أسوأ أو أشبه بالحرب. فنحن أولا نعاني من آثار سنوات النضال المسلح والمناطق التي كانت محادة للمناطق المحررة في ولايتي البحر الأحمر وكسلا، ما زالت تعاني من مسائل الألغام، وما زالت تعاني من مسائل الإجراءات الأمنية في الدخول والخروج منها، ما زالت تعاني من الدمار الشامل للبنية التحتية مما يتطلب إعادة بنائها. وكذلك أيضا هناك مناطق واسعة في شرق السودان الآن تعاني من شح غذائي وصل إلى درجة المجاعة، إضافة لأشياء أخرى مهمة جدا تهتم بها منظمات المجتمع المدني عموما، هي قضايا المرأة وقضايا الطفولة والأمهات والقضايا بتاعت التعليم والقضايا بتاعت العون الإنساني. وحقيقة كانت المنظمات العالمية تلعب دورا كبيرا في دعم مواطنينا بشرق السودان، سواء كان الـ UNDP وسواء كانت اليونيسيف وسواء كانت باقي المنظمات الأخرى، إلا أن الحكومة عندما طردت هذه المنظمات ومنعتها من العمل في مناطقنا أطلت هناك فجوة كبيرة جدا في الخدمات التي كانت تقوم بها هذه المنظمات، ولم تستطع الحكومة الحلول محلها. الآن كل هذه المناطق سواء في المدن وفي الأرياف وحول المشاريع التي أيضا أصابها الدمار نتيجة للسياسات الاقتصادية الجائرة لنظام الإنغاز، نعاني، نحن نحتاج إلى عملية إعادة بناء. صحيح أن اتفاقية شرق السودان حددت عبر صندوق الإعمار مشاريع معينة، لكن هذه المشاريع كلها لم تأتي بأي جديد ولم تقدم يعني تطويرا في حياة السكان، نسبة لها ركز على مناطق هامشية وأنها لم تدخل في صلب الحياة اليومية للمواطن. الآن القضايا معقدة جدا جدا، هناك منظمات أهلية يقوم بها الشباب والنساء من أبناء الشرق في مختلف المجالات، ولكنها تعاني من شح الإمكانيات وقلة الدعم.
ولكن أين ذهبت أموال صندوق إعمار الشرق؟
والله أقول لك شيئا، هذه المبالغ هي محددة ب 600 مليون دولار حسب الاتفاقية، تبدأ من سنة أساس 2007 ونحن الآن في 2015، والحكومة لم تلتزم بدفع معظم تلك المبالغ أصلا من حيث هي. وأما المبالغ التي تم دفعها فقد جولت إلى مشاريع ليست ذات تأثير، يعني بناء بعض الحوائط في المدارس، عمل مراكز صحية في مناطق ليس بها بشر، حاجات من هذا النوع. إضافة لشيء آخر، كان في الجانب الاقتصادي في اتفاقية الشرق كان اتفاق أن يكون هناك الدعم الاتحادي والدعم صندوق مفوضية الموارد والميزانيات التنمية التي مخصصها الولايات، ثم بعد ذلك تأتي أموال الصندوق كدعم لكل هذه المشاريع. الذي جرى أن كل الأموال الأخرى قد توقفت وأضحت ميزانية التنمية كلها تقع على عاتق الصندوق، والذي يحدد الآن أوجه الصرف في الولايات هي حكومات الولايات التي تأخذ الميزانيات من الصندوق وتصرفها باعتبارها من إنجازاتها. فمعظم هذه المسائل التي يتم الصرف عليها من بند الصندوق ليست معروفة أنها يعني من ميزانية الصندوق، وبالتالي أن هناك شعورا واسعا وقناعة شبه تامة بين جميع السكان أن صندوق إعمار الشرق لم يقدم تحسينا في حياتهم بعد الحرب وما جرى الآن.
طيب أستاذ جليلة، يمكن يعني في مناطق جبال النوبة في وضع خاص شوية، في مناطق واقعة تحت سيطرة الحكومة، ولكن هناك مناطق خارجة عن سيطرة الحكومة، يعني تحديدا تحت سيطرة الحركة الشعبية. يعني المجتمع المدني هل يلعب دوره في الربط بين المناطق المختلفة في هذه المنطقة؟
نعم أخي الكريم، أنا أتحدث عن المناطق الواقعة تحت سيطرة الحركة الشعبية منقطعة تماما عن كل المنظمات الموجودة، سواء كانت عالمية أو سواء كانت محلية وطنية. هذه المناطق محصورة وبها يعني أعداد كبيرة جدا من السكان اللي هم هس الآن جزء منهم نازحين في مناطق جنوب السودان في معسكرات إيدا، والبعض منهم يعاني من ويلات المجاعة والنقص في المؤن وما شبه ذلك. فأما المناطق الموجودة تحت سيطرة الحكومة أحسب أنها في داخل المدن فقط، داخل المدن، والمدن معروفة أنها هي أساسا فيها تسهيلات عامة يعني ممتدي، لأنه أكثر الجيش موجود في المدن، لكن المناطق الخارج المدن زي أرياف كادوغلي، أرياف الدلنج، كلها بتعاني من النقص وما في مقطعة الطرق أو مقطعة الاتصال بها. حتى الإنسان الموجود هناك من النادر جدا أنه يقدر يتحرك على المدن.
طيب هل توجد منظمات عالمية في هذه المناطق سواء التي تسيطر عليها الحركة أو الحكومة تقوم بتقديم العون للمحتاجين؟
أبدا لا توجد منظمات عالمية، بل إنسان جبال النوبة الآن يناشد، وحتى المفاوضات التي تتم كلها بتناشد بفتح المسارات للمنظمات العالمية لكي تغيث إنسان جبال النوبة المحصور.
طيب مثلا هل نفذت حملات تحصين الأطفال، تطعيم الأطفال كما كان مفترض أو كما كان متفق عليه؟
نفذت في المناطق تحت سيطرة الحكومة فقط، إما المناطق الخارج السيطرة لم تنفذ حملات تطعيم. والأطفال الآن يعني في أعداد بالغة جدا تعاني من الحصبة أو تأفت، أدت إلى وفيات جماعية من السنة الفاتة والسنة دي بالذات. يعني الأخبار بيجينا بأنه الأعداد اللي اتفقدت وصل الأطفال بالذات بأمراض الحصبة كثيرة جدا.
طيب واحدة من المشاكل أستاذ عبدالله اللي يعني بتواجه المجتمع المدني الآن وبتواجه إنسان شرق السودان بصورة عامة هي قضية الهجرة السرية والتجارة في البشر، ودي الهجرة السرية والتجارة في البشر يعني. ويمكن دي فيها كلام كثير وفيها اتهامات كثيرة من المنظمات الدولية، وأصبحت يعني مصدر اهتمام عالمي.
وحقيقة الأمر أن شرق السودان في ولاياته الثلاث، البحر الأحمر وقسلة والقضارف، الآن صارت تحت طائلة اهتمام الجهات التي تعمل في تحريب البشر. وأنه ليس سرا أن كثيرا من المنظمات الإجرامية التي تعمل في تحريب البشر وتعمل في عموم مسائل التهريب تنشط في هذه المناطق الحدودية تحت سمع وبصر الحكومة. وأيضا عملية تهريب البشر من وإلى دول الجوار التي تعاني أساسا من أحوال سياسية اجتماعية مشابهة لأحوال وظروف السودان، فهناك حجرات عكسية وحجرات أيضا لخارج السودان وهكذا. إضافة لمسألة أخرى خطيرة جدا جدا اللي هي مسائل التغيير الديموغرافي في شرق السودان، إن هناك بعض الهجرات من دول الجوار ذات المكونات المشابهة لمكونات الشعب السوداني أو الولايات الشرقية، يحصل فيها يعني حركة كبيرة جدا جدا للسكان من وإلى، بحيث أنه يحصل تغيير في الخارطة السكانية. وأيضا هناك بعض الخطط التي تلجأ إليها الحكومة لمحاولة تطبيق تجربة دارفور سيئة السمعة في مسائل إحلال بعض القبائل وبعض المكونات العرقية من خارج الإقليم لكي تغير من التركيبة الاجتماعية في الإقليم، ونحن نعاني من كل هذه المشاكل مجتمعة.
طيب الاتحاد الأوروبي والدول الأوروبية الآن تتفاوض مع الحكومة السودانية من أجل إيجاد حل لهذه المشكلة، وأيضا وعدت الحكومة السودانية بأنه يعطوها تمويل وأموال لمنع هذه الهجرة. يعني كيف ترون ذلك أنتم؟
والله شوف، نحن نسمع بذلك، ولكن على الأرض ليس هناك تغيير ملموسا، ليست هناك تحركات على الحدود، ليس هناك مسائل ضبط الحدود في مسائل مناطق أشبه بالمناطق الحربية الآن في الحدود بيننا وبين أثيوبيا، في مناطق الفشقة الغنية جدا والخصبة الأرض التي تتحرك فيها عصابات الشفتة، وعندنا مناطق تهريب البشر في الحدود السودانية الأريترية، وعندنا مسائل شديدة التعقيد. ونحن نسمع أن هناك تدخلات من الدول الأوروبية، من الاتحاد الأوروبي، من الاتحاد الأفريقي أيضا بالمناسبة وغيرهم، ولكن على الأرض لم يحصل تغيير حتى هذه اللحظة.
أستاذ جميل، يمكن دارس لك برضو عن النازحين في المدن الكبرى. يعني أزمة جبال النوبة لا تتوقف في جبال النوبة، وإنما هناك أعداد كبيرة نزحت إلى المدن الكبرى خصوصا إلى العاصمة، وهم يعيشون في الأحياء الطرفية من العاصمة في ظروف صعبة. ما هو الدور الذي يقوم به المجتمع المدني في هذه المناطق؟
نزحت أعداد كبيرة جدا منذ الحرب الأولى، يعني أنا بقول الحرب الأولى، حتى يعني الهدنة بتاعت اتفاقية السلام ما كانت كفيلة إنه تعمل عودة طبيعية للنازل، فقامت الحرب الثانية فأصبح إنسان جبانه مهاجر أو نازح للمرة الثانية. فالناس النزحوا إلى داخل المدن بالذات العاصمة القومية موجودين الآن في أطراف المدن، وحالة في حالة يعني إنسانية سيئة جدا، لأنهم هم بقوا الناس اللي كانوا نازحين استضافوا النزاح الجداد، يعني بقوا نازحين للمرة الثانية، فما في مساعدات إنسانية بتصل من منظمات، لأن أصلا ما تكونت معسكرات للنازحات بالذات. أنا بقول وضع النساء، لأنه النساء أكثر من أكثر الفئات النزحة، معهم أطفال، والأطفال دي حسن مشردين، يعني تشردوا فاق التربوي عالي جدا، وتكونت بل اتكونت، يعني أنا بتقول اتكونت أجسام غير يعني مزر يعني صعبة جدا، اللي هي بتمثل في النيجس والحياة دي. أنا بقول درت فعل يعني ليه النزوح وعدم قبول المنطقة ذاتها ليه للناس النازحين ده، وما عندهم أي سند، يعني هم نازحين موجودين. واحتمال نكون سمعنا عن الناس اللي قاعدين في الأكواخ بتاعتهم دون قريب، ده حصلت لهم مشكلة فحاصروهم العساكر، وده كان بفعله إنهم بمارسوا في العمالة الهامشية الحكومة بتكون ما قبلانا بها، لأنه هم ما عندهم خيار. ففي مناطق كثيرة جدا بنفس الأساليب موجودين في سوبا، في أطراف مدرمان، جبل أوليا موجودين، وهم في حالة إنسانية صعبة جدا وما عندهم أي إعانات تذكر. يعني
أستاذ عبد الله، يمكن أنا دار أنتقل للقضايا السياسية باعتبار أن مشاركتكم في هذا الاجتماع بتاع قوى نداء السودان هي مشاركة سياسية، يعني ما هي القضايا التي تم طرحها، ويعني ما هي القضايا التي يعني أدلى فيها المجتمع المدني الذي تمثلونه برأيه؟
نعم، كما تعلم أن المجتمع المدني منذ بواكير الحركة الوطنية السودانية أيام اتحاد الخريجين العام والنضال ضد الجمعية التشريعية، ثم النضال في معركة الاستقلال، ثم النضال ضد الأنظمة الدكتاتورية نظامية عبود والسفاح نميري، ثم الآن نظام الطغمة الإنغازية، ظل المجتمع المدني يلعب دورا بمختلف أطيافه كنقابات وكأحزاب وكمنظمات وكهيئات، يلعب دورا كبيرا جدا في المشاركة في القضايا الوطنية. صحيح أن المنظمات لها بعض جوانبها المتخصصة في خدمة الأهداف التي يعلن عنها في برامجها، ولكن أيضا لها دور وطني كبير. الآن دخول منظمات المجتمع المدني على خط العمل السياسي المباشر ودعم القضية الوطنية يأتي بإطار هذا الفهم العميق، منذ أن وقع الدكتور أمين مكي مدني على نداء السودان في 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 اجتماعه التأسيسي، نشطت مبادرة المجتمع المدني وتكونت لجنة، أنا شخصيا أتشرف بعضوية اللجنة، وتكونت لجنة لهذه المسألة، ونحن الآن نتحرك في مختلف الولايات لكي نكون فروعا ونجمع عدد كبير من الناشطين ونجير ونخلق يعني عملية تشبيك واسعة جدا تسهم بكل هذه المنظمات في 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 المجرى العام للحركة الوطنية وهكذا. من هذا الجانب لعبت المبادرة دورا كبيرا الآن في اجتماعات نداء السودان المنعقد الآن في باريس، لعبت المبادرة أدوار، عندنا شباب المبادرة لعبوا دورا كبيرا في أعمال السكرتارية وأعمال التحضيرات وأعمال التجهيز والنشاط، كما لعبنا نحن أيضا في مشاركتنا عبر اللجان المختلفة، وقد كنت أنا أيضا عضو في اللجنة التي ساقت البيان السياسي ومخرجات التي يقدمها النداء للمفاوضات أديس وغيرها من الأمور، كذلك إضافة لمشاركة أخوتنا جليلة ودكتور بابكر وغيرهم من كوادر المنظمة دورا كبيرا جدا جدا، وساهمنا مع أخواننا في الجبهة الثورية وحزب الأمة وقوى الإجماع الوطني في الدفع مقدما بالوصول لهذه النتيجة الكبيرة التي تحققت اليوم. في اعتقادي أن هذا الاجتماع يكتسب أهميته وتاريخيته لعدة أسباب، أهم أنه يأتي في مرحلة مفصلية في تاريخ السودان يشعر فيها السودانيين أنهم يحتاجون إلى دفع معنوية كبيرة جدا، وهم يناضلون ويصارعون ضد الطغمة الإنغازية. ثانيا أنها أول مرة تجتمع فيها مربع، يعني مربع نداء السودان بأطرافه الأربعة، أنا أسميه المربع الذهبي للمعارضة، اجتمعنا جميعا تحت سقف واحد، واستمرت هذه الحوارات على ساعات طويلة جدا خلال 4 أيام الماضية، حتى توصلنا إلى البيان السياسي، وتوصلنا إلى رؤية مشتركة للدخول للمنبر التفاوضي في أديس، وتوصلنا أيضا لرؤية وبرنامج عمل، والأهم من هذا وذاك أيضا توصلنا إلى اختيار قيادة خماسية باعتبارها مجلس تنسيقي رئاسي يدير تحالف النداء. والآن في اعتقادي أن التحالف قد خطأ خطوات كبيرة منذ 2014 إلى يومنا هذا، خطأ خطوات كبيرة جدا جدا، بحيث أنه تمتنت وحدته، توحدت رؤاه، حتى بعض المشهورين الذين كانوا يعتقدون أن بعض الخلافات هنا وهناك كانت يخشى أن تفجر هذا الاجتماع. أود أن أشيد حقيقة بكل أطراف النداء، وخاصة أخواننا وأصدقائنا المناضلين في الجبهة الثورية السودانية، فقد كانوا حريصين حرصا كبيرا على أن يأتي هذا النجاح بقوته وبدفعته للشعب السوداني. وأود أن أنتهز وأنا أخاطب يعني إذاعتنا الحبيبة المناضلة وصوت المهمشين إذاعة دبنجة، أقول للشعب السوداني إنها بشرة حقيقية، متى ما توحدنا سوف نتحرك، ومتى تحركنا سوف ننتصر بإذن الله.
أستاذ جليلة، يمكن في خلافات بشأن يعني مشاركة المجتمع المدني، وفي مقاربات مختلفة لهذه المشاركة من خلال تجربة اجتماع باريس، يعني كيف بتقيم دور المجتمع المدني؟
نعم، تقييمي لدور المجتمع المدني، فدور المجتمع المدني دور هام جدا، ودور وسيط مقبول وسط الجبهة الثورية والمعارضة والإجماع الوطني. فالمجتمع المدني لعب دور وسيط وأدى إلى نتائج ملموسة جدا، لأنه يعني تقريبا بنادي بكل الحياة اللي طالبت بها كل القوة، وقربت وجهات النظر بين الجبهة الثورية والمعارضة. الخلافات اللي كانت موجودة، أنا بشوف إنه المجتمع المدني كان يعني الجسم الأقوى في تغريب وجهات النظر، وخرجوا بمخرجات يعني مقبولة جدا وبيان قوي، وأتمنى إنه يعني يساهم مساهمة فعالة في وقف الحرب والحياة السلمية النادت بها كل القوى الموجودة الآن في الساحة السياسية.
طيب أستاذ عبد الله، يمكن يعني الحكومة في الوقت ده مصرة إنها تواصل في حوار، ما زال الحوار الوطني يتواصل في الخرطوم وكأن شيئا لم يحدث يعني.
نعم، وحقيقة الأمر يعني أن الحكومة كل يوم والآخر تقدم للمجتمع الدولي ولمواطنيها ما يثبت أنها غير جادة، والدليل على ذلك نحن وجدنا وثيقة خاطب بها المندوب الدائم للسودان مجلس الأمن، قال فيه إن بعد اكتمال عمليات الحوار سوف تعقد انتخابات عامة. الآن انتخابات عقدت 2015 قبل بدء الحوار نفسه. الحوار بشكل الذي تم به في الخطوم هو بين الحكومة والذين هم أساسا متحالفون ومتحاورون معها، بينما الأطراف الأخرى سواء كان من معارضة الداخل في قوى الإجماع الوطني أو الجبهة الثورية أو في حزب الأمة أو في منظمات المجتمع المدني لم يتم إشراكهم ولم يقبلوا بالشكل الذي تم به الحوار. في اعتقادنا أن الذي يجري في الخرطوم ليس حوارا، إنما هو مجرد اجتماعات تجلال الحكومة لمنسوبها تنظيما لنفسها. الحوار الحقيقي الذي نتوقع أن يبدأ هو سوف يبدأ بعد الاجتماع التشاوري في أديس أبابا، هذه قاعدة بالنسبة لنا ثابتة. ثانيا، مشاركة مبادرة المجتمع المدني هي جزء أساسي، نحن شاركنا في جبهة الهيئات في أكتوبر، وشاركنا في التجمع الوطني والتجمع النقابي في أبريل، ونحن جزء لا يتجزأ من الحركة السياسية ومن الحراك الاجتماعي السياسي الموجود في بلادنا، وليس من حق الحكومة أن تحجر علينا، لأنها هي في الأساس تحجر على الجميع. ثانيا، مما يثبت سوء نية الحكومة في التعامل مع هذه الملفات وإنها تخاطب العالم بخطابين مختلفين، إننا طالبنا بالاجتماع في باريس لكي ننسق نحن وباقي أخوتنا في الجبهة الثورية وحزب الأمة رؤانا في الموقف من القضية القضايا الوطنية الآنية وقضية الذهاب إلى أديس للاجتماع التشاوري. الذي جرى أن الحكومة قامت بمنع كل عضوية قوى الإجماع الوطني، منعت أحزاب قوى الإجماع من الخروج أساسا للذهاب إلى أخوانهم والتشاور معهم. فكيف تزعم الحكومة أنها سوف تستضيف حوارا داخل السودان بينما هي تمنع الذين هم في الداخل في الخروج؟ فما بالك إذا عاد الذين في الخارج وتحول الأمر إلى سجن؟ يعني في اعتقادنا أن هذه المسألة ليست جادة. إن كانت الحكومة جادة ينبغي أن تتحاور مع كل أطراف نداء السودان، عسكريين ومدنيين ومنظمات المجتمع المدني، وفق القرار الخاص بالآلية الأفريقية التي تابعت هذا الأمر. ونحن جاهزون، والآن في الاجتماعات التي عقدناها في الأربع أيام نحن تجاوزنا مسألة عدم حضور بعض أخواننا من قوى الإجماع بحضور الأستاذ فاروق أبو عيسى رئيس الإجماع وحضور الدكتور محمد محجوب وآخرين، تمكنوا بشكل أو بآخر من الوصول. ثم أضفنا الاتصال مع أخواننا في, في, في الداخل عبر الوسائط المتعددة. الآن نحن جاهزون برؤية تفاوضية واضحة المعالم، جاهزون ببرنامج سياسي متفق عليه، جاهزون بقيادة سياسية موحدة التزمنا بها كلنا، جاهزون للذهاب موافقون على القرار الخاص بالآلية الأفريقية للذهاب إلى الاجتماع التحضيري في أديس. إن كانت الحكومة جادة سوف تتفاوض مع كل مكونات نداء السودان، إن لم تكن جادة فإنها سوف تدخل البلاد في مسلسل آخر من مسلسلات عدم الاستقرار، مما يساعد أكثر وأكثر في تفاقم الحالة السيئة أصلا في بلادنا.
أستاذ جليلة، لكن الحكومة بتتكلم الليلة عن مفاوضات المنطقتين ومسار دارفور.
الحكومة دائما بتفرض آراء غير الآراء الموجودة اللي بتملكها للشعب. يعني في وقت ضيق جدا الشعب يكون منفتح على الحوارات، منفتح على تقبل الحوارات الموجودة سواء كان من قوى الإجماع أو الجبهة الثورية أو من الحكومة. الحكومة دائما بتقوم يعني تعكس المواضيع وتخلي الإنسان إنسان أو المواطن السوداني يخش في أزمة يعني سياسية متكررة. فالحكومة غير جادة دائما في طرح مواضيعها، رغم أنه يعني في انفتاح من كل الجهات، من انفتاح من كل الجهات السياسية والمجتمعية على أساس أنه هي تمشي أو تقدم يعني وضع السودان للأفضل.
طيب أستاذ عبد الله، إذا لم تحضر الحكومة إلى هذا السبب كما حدث في المرة السابقة، كيف ما هو الموقف البديل لكم كنداء السودان؟
نحن أيضا ندخل هذه المرحلة السياسية بأكثر من خيار. الخيار الأساسي والاستراتيجي لقوى نداء السودان هو خيار الانتفاضة السلمية في الداخل. نحن عندنا برنامج معروف هو طريق الانتفاضة. نحن الآن في سبيل تعبية واسعة جدا جدا لأوسع قطاع من المواطنين السودانيين بمختلف اتجاهاتهم ومختلف مناطقهم للخوض في مصارعة انتفاضة حقيقية جماهيرية سلمية واسعة تنتظم كل جوانب بلادنا من أجل اختلاء هذا النظام. هذا هو خطنا الاستراتيجي. في هذا الأطار عندما يطلب منا أن نثبت حسن نيتنا وأن نأتي لشغل المفاوضات بناء على القرارات الدولية والقرارات الإقليمية، نحن أثبتنا حسنيتنا وجينا جاهزون للذهاب إلى الاجتماع التشاوري. إن نجح الاجتماع التشاوري وساعد في تفكيك النظام والوصول لحكومة انتقالية تنتهي بدستور انتقالي وتنتهي بانتخابات حرة ديمقراطية يعني تصلح ما أفسده نظام الإنغاز، لا بأس بذلك. أما إن لم توافق الحكومة على ذلك وأصرت على أن تمضي في خطها التصعيدي، فنحن جاهزون للصراع معها عبر الانتفاضة، وهذا هو خط الاستراتيجي، وقد بينا ذلك في خطابنا السياسي وقد بيناه في كل برامجنا وما أعلناه. يعني
الأستاذة جليلة خميس كوكو والأستاذ عبدالله موسى عبدالله من مبادرة المجتمع المدني، شكرا جزيلا على تفضلكم بالإجابة على أسئلة برنامج ملفات سودانية.
شكرا جزيلا.
شكرا لراديو دبنجا ودائما في خدمة المجتمع، وشاكرين جدا في مساهمته الفعالة يعني تطمين المواطن بما يدور في الأرواح السياسية والاجتماعية، ودوما نتمنى له التقدم.
شاكرين ومقدرين للأصدقاء الأعزاء في راديو دبنجا، أولئك المناضلون خلف الميكروفون الذين أوصلوا أصواتنا وأصوات كل رفاقنا من مناطق الهامش ومناضلي الشعب السوداني لأوسع قطاع من السكان، ونتمنى نحن وأنتم أن نواصل طريقنا حتى تستقر بلادنا وتعود لها مكانتها بين الأمم. شكرا.
مستمعين الأعزاء، لكم الشكر على حسن المتابعة والاستماع، ويمكنكم إعادة الاستماع إلى هذه الحلقة على موقع راديو دبنجا على شبكة الإنترنت www. dabangasudan.org أو على صفحة دبنجة على الفيسبوك. شكرا جزيلا وإلى اللقاء في حلقة جديدة من برنامج ملفات سودانية. شكرا جزيلا.
ملفات سودانية، برنامج حواري يومي على أسير الراديو دبنجة، يفتح منافذ لتبادل الآراء وإجهات النظر حول القضايا السودانية. على أسير راديو دبنجة يوميا على القمر الصناعي نايل سات، وعلى موقع راديو دبنجة.org.